السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى في كتابه: رحمتي وسعت كل شيء. والله جل في علاه أرحم على المرء من أمه ومن نفسه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل طفلها، فقال لأصحابه الكرام: أرأيتم هذه المرأة تكون طارحة طفلها في النار؟ قالوا: لا، وهي التصق ببطنها وأراد أن يرضع منها من ثديها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قالوا: لا، والإجابة لأنها أرحم عليه مما تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم علي على العبد من هذه المرأة بطفلها. فرحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء، ولك أن ترى ذلك من رحمات ربنا جل في علاه على عباده، عندما قال الله تعالى في غزوة أحد بالذات، قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. التولي يوم الزحف من الكبائر، التولي يوم الزحف من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وقال الله تعالى: فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، إلى آخر الآيات، مأواه جهنم وإلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن من الكبائر التولي يوم الزحف. شوف، انظر إلى رحمة الله بعباده جل في علاه. قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا، هذا منهم كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم، هذه رحمة الله بعباده. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تضارع كل ليلة رجلا وتأكل الحرام بالحرام وتأكل من فرجها، ركبت الكبيرة على الكبيرة، ما هي إلا ما لبثت إلا أن شربت، كانت مرت براكية ببئر شربت فوجدت كلبا يدور حولها يلهث، قالت: بلغ من الكلب العطش ما بلغ مني، ثم خلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب. الرواية: فشكر الله، يعني الكلب شكر الله لها، وانظر كيف قبل الله جل في علاه شكر الكلب لها. وفي رواية في الصحيح قال: فشكر الله لها فغفر لها. هذه من رحمة الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، كما وصف الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما جاء ملك الجبال إلى ملك الجبال إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إن لما ذهب إلى عبد هليل ويعني كانوا قد أهانوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم والصغار رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأدمت رجله، فوقف يعني فيه ما فيه من الأسى والهم والغم والشدة والمشقة، فجاء ملك الجبال فقال: إن الله أمرني أن أكون طوع أمرك، لو أردت أطبقت عليهم الجبلين أو الأخشبين. فقال له: لا لا، رحمة بالأمة، يريد أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعني يدعو الله أن يكون موحدا لله جل في علاه. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت ما فعل النبي مع ماعز؟ ماعز يأتي يصرح بالزنا ويقول له: أتعرف ما الزنا؟ أفعلت كذا؟ لعلك قبلت؟ لعلك يقول أفعلت كذا، وأتى باللفظ الصريح تصريحا من أجل أن يقيم الحد، الداعي إليها ذلك. فهذا أمر يدعو إليه، وقد بيّن ابن عباس أنه قد يؤتى به في مواطن يستحب أن يؤتى به، ومواطن أيضا لا يجوز الإتيان بهذه الألفاظ التي يستحيى منها. قد قال صلى الله عليه وسلم تصريحا: أفعلت كذا؟ قال: نعم. وهو يلقنه لعله مجنون، لعله جنة، لعل به جنون، يقول أبيك جنون استنكهوه، لعله شرب خمرا، يريد له مخرجا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بعياض بن حمار أو غيره، ما أذكر عياض بن حمار أو غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي عندما سمع خالد بن الوليد يقول لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، وهم يضربونه بالجريد والنعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من مرة يشرب الخمر أنهارا، قال لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والذي نفسي بيدي لا أراه إلا يحب الله ورسوله. انظر هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة لما جاءته الغامدية تقول إني حبلى من الزنا طهرني، قال ارجعي حتى تلدي، وهو يردها ما يريدها تأتي، يردها بينها وبين الله، يخلي بينها وبين التوبة، والله جل وعلا يتوب عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سبحانه جل في علاه. ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تتوب. وأيضا علماء الأمة كنبي الأمة، شوف الله تعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك قاتل نفسك يا محمد، ماذا تفعل؟ تقتل نفسك من أجلهم وهم لا يستجيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول أخذهم بحجزهم وهم يتساقطون في النار كالفراش يتساقطون في النار. من رحمة النبي بالأمة، فهنا علماء الأمة كنبي الأمة، لأن القاعدة عامة الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فعلماء الأمة أرحم الأمة بالأمة، علماء الأمة أرحم الأمة بالأمة، وما يفيدهم أن يعني أن يعذب الناس، وما يفيدهم أن يكفر الناس، وما يفيدهم أن يسقط الناس في التيه والتخبط، هم أرحم الأمة بالأمة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أعظم من نصر الدين بعد سيد المرسلين، وانظر إلى عمر بن الخطاب الذي هو له ما له في الحق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر منك كل أحد حتى الشيطان، لشدة عمر بن الخطاب في نصرة الحق. يأتي الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا تصريحا، يقول يا رسول الله قابلت فلانة في السوق أعرفها تعرفني، وأتيت منها ما أتى منها الرجل من زوجه، كل شيء يتمتع بها، وأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أني لم أطأ، يعني ما بلغ نهاية الأمر، لأن هذا هو الزنا الحق. قال بلغت منها ما بلغ يعني أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أني لم أطأ طهرني. فيأخذه، شوف الرحمة هنا، يأخذ أبو بكر يقول يا رجل سترك الله فاستتر بستر الله، لما تتكلم بهذا؟ أنت كنت في ستر وعافية بينك وبين الله، لو قلت أستغفر الله أتيت بحسنات، حسنات تمحو السيئات. ولكن افهم، ألفت الانتباه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله أراد ذلك ليعلم تشريعا عاما لتعلم وتكون عندك الفطنة، لا غلو ولا جفو، لا غلو ولا جفو. فمن وقع في مثل هذا يبقى قدر المعصية معلوم ودائرته معلومة، لا غلو ولا جفو، التنطع مذموم عند الله جل في علاه، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فأبو بكر قال يا رجل سترك الله فاستتر بستر الله. وجاء عمر، وعمر من هو في الحق، قال ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدك، والذي نفسي بيده، ما وجدك الشيطان في ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه. ولذلك صرعه عمر بن الخطاب، قال له تعال، فاخذه، ما نهره، ما زجره، قال يا رجل انت في ستر وعافيه، استتر بستر الله وينتهي امرك. قال لا، حتى يطهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآيات رحمة بهم، حتى نزلت الآيات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه هذه الآيات اللي هي أرجى آيات في قلوبنا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي عام. هذه رحمة العلماء بالأمة، هذه رحمة العلماء بالأمة. انظر رحمة العلماء بالأمة، أتيت بعلماء الصحابة، رجل قتل 100 نفس، فلما ذهب شوف هنا بقى التنطع عشان تعلم بقى، والذي يبكي ويقوم ويصوم، يا رجل كن عالما أولا وبعد ذلك ما لنا ولك، أنت تبكي تصوم تتصدق هذا بينك وبين ربك، منزلتك عند الله ستعرف يوم القيامة، ستعرف يوم القيامة. أما بقى يأتي يقول وشيخ الذي كان يبكي وشيخ الذي بكى في السر وفي العلن، ممتاز ممتاز، دعه يبكي، دعه يصوم، دعه يتصدق بينه وبين ربي. ما وزنه العلمي؟ ما عنده من الحصيلة العلمية ليتصدى للناس؟ فيعني يجعل الموازين تكون على هذا، هو هذا الميزان. لازم، ومن يزن بهذا بغير هذا الميزان جاهل، والجاهل لا يفيد الأمة، الجاهل لا يفيد الأمة. أو الآن جاء الرجل قتل 100 نفس، دلوني على أعلم أهل الأرض، أو نفس الأغرار الأغمار، هذا فلان وفلان، لأنهم أمامهم يحافظ على الصلاة ويقوم ويقعد ويصوم، ممتاز. طبعا أصلا ما يمكن يعني يكون في عالم ما عنده عبادات غير الواجبات، بل والله لو ما أتى إلا بالواجبات وتعلم العلم فهو في الدرجات العلى عند مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوكيل ينزل منزلة الأصيل. خير الناس بسند صحيح ابن عيينة قال خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس. لكن لابد أن تفهم أيها الغر، أيها الجاهل، لابد أن تفهم أن الله ما يعطي العلم لأحد إلا ويرزقه معه العمل، لأن العلم لا يتنامى إلا بعمل. يعني العلم لا يتنامى ويزداد إلا بعمل. فإن وجدت أحدا يرتقي ثم يرتقي ثم يرتقي، اعلم أنه بينه وبين الله خبايا. هتف العلم بالعمل فإن أجابه، وإلا ارتحل. لكن تعالى للأغمار الأغرار الآن، قالوا له فلان ذهب إلى فلان يصوم ويصلي، شوف ما الذي حدث. قال له يعني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ويحك إنك جبار، أو قال إنك لجريء، لا توبة لك. قنطه من رحمة الله جل وعلا، شوف وصله لمسألة الكفر، قنطه من رحمة الله جل وعلا. فقتله، قتله وأكمل به 100. جاهل قتله جهله، وأراح الله الدنيا من مثل هذا. لو تعبد في صومعتي وسكت، ما برز الناس يؤصل ويفصل، لارتاحت الدنيا بأسرها، وكان هو في تقدم بينه وبين رب. لكن تنطع ونزل منزلة غير منزلته، ولبس ثوبا ليس بثوبي. ماذا حدث؟ خرب على الرجل آخرته عندما قال له لا توبة لك. انظر الرحمة، يأتي بعدما قتل 100 الرجل صادق التوبة، دلوني على أهل الأرض، فدلوه حقا، كان بعض طلبة العلم، فدلوه حقا على أهل العلم، رجل من العلماء، ما قال بقى من العباد، من العلماء. فقال له ومن يمنعك من التوبة؟ وأنت لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من يمنعك من التوبة؟ هنا العالم لما يلمس ويتفقه في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، ويعرف كيف فقه التعامل مع الله جل وعلا، الدنيا كلها تفوز. يعني مثل هذا الرجل لا يقنط من رحمة الله ولا يقنته. العالم قال ومن يمنعك من التوبة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رئتني ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالأمة أرحم الناس بها هم العلماء. قال من يمنعكم من التوبة؟ وكانت الفتوى التي يعني قد أذهبت بالرجل إلى الجنان لا إلى النيران. قال ارحم المكان، هذا مكان يعني لا يعنوك على الطاعة، هذا مكان لا يعرفون معروفا أن يكون منكرا، فعليه أن يرحم المكان. قال اذهب إلى بلدة كذا فيها ناس يطيعون الله فأطع ربك معه. حتى فعل الله له ما لم يفعل الغير. الأمة هذه دلالة واضحة جدا على أن العلماء هم أرحم الأمة بالأمة، هم أرحم الأمة بالأمة. لذلك لابد أن تعلم يقينا بأن هذا هو حال العلماء. حال العلماء تأثروا وتعبدوا الله بأثار الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونبي الأمة هو أرحم الأمة بالأمة. فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. هنا لما أنا أنطلق من هذا المنطلق؟ لأن كلام العلماء في بعض من يتصدى للناس جرحا وتعديلا هذا من الرحمة، هذا من الرحمة، ومن تمام الرحمة، لأنه يريد عموم الأمة، يريد هداية عموم الأمة. لأنك المعادلة المهمة جدا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب تجد الثمار يانعة تبلغ إلى السماء. عندما تقدم من حقه التأخير وتؤخر من حقه التقديم تأتي اللعنة عليك، وتأتي المصائب تترى والبلايا تتوالى. هذا ليس من عنديتي نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، قال من استعمل أحدا غير أحق أو أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عمر الخطاب، وهذا سند صحيح، قال عمر الخطاب: من استعمل أحدا وغيره أحب أو أحق منه فلا يزال أمرهم في سفال. فتقديم من حق التقديم واجب، وتأخير من حق التأخير واجب. أما الاختلاف تقديم من حق التأخير وتأخير من حق التقديم، هذه من علامات الساعة بين يدي، وهذه معناها أن المسألة قريبة الانتهاء. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل. ولذلك في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، فواجب، واجب أن تبين العالم من غير العالم، هذا واجب، هذا أمر دين، لابد 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 من إظهاره، هذا أمر دين. أنا أردت أن أدخل من هذه البوابة على أن العلماء مع النقل في كلامهم على بعض العلماء لهم رحمة، وهذا لازم يبينه. ومن رحمة العلماء يعلمون مساحة الخلاف، فالاختلاف الفقهي لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا إسقاط، لكن هكذا على إطلاقه أم المسألة تحتاج إلى دقة نظر وفقه؟ أقول لا، المطلق دائما أنت ترى نحن بين طرفين، نقيض، غلو وجفو، وهذا جاهل لأنه عينه عوراء، والآخر جاهل لأنه عينه ثانية عوراء. وأهل السنة والجماعة لا ينظرون إلا بعينين جميلتين، وهذا لا تكون إلا لمن فتح الله ذهنه ليعقل، ليفهم على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الخلاف الفقهي لا يودي، لا يستلزم التبديع ولا التفسيق ولا بدعية في مسائل الاجتهاد، لكن نحن نقول الخلاف الفقهي له أنواع. الخلاف الفقهي خلاف فقهي متنوع، اللي هو خلاف التنوع، اللي هو الخلاف قد يكون فيه الضاد، نعم، لكنه تنوع. ليش؟ لكل دليل. وهذا الخلاف ممدوح، سواء كان خلاف تنوع أنه في كل سنة، أو خلاف تنوع أن هناك حق هناك وهناك باطل، لأن الحق واحد. أصحاب التمييع، أصحاب التلفيق الذين يضيعون ويميعون الدين في هذا الباب، لا سبيل لهم إلى نصرة الدين، لا سبيل لهم حتى لباب بوابة إتقان العلم. الحق واحد عند الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا قول لا جل في علا، لا دعك من ذلك، يحتملون والآية حمالة والقرآن معكم كما فعل إبراهيم، حتى الثرثرة لا تفيد، معكم كما قال إبراهيم عندما قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ثرثرة وسفسطة. فالنبي إبراهيم لم يلتفت للسفسطة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. أنا أقول لكم الآن نص صريح، قال النبي الأمين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله، يبقى إذن حق واحد. ما دام في مصيب وفي مخطئ يبقى إذن الحق واحد غير متعدد. هذا حتى في خلاف التنوع، حتى في خلاف التنوع، وأنا سأبين الفرق بينهما لتعلم أننا ممكن نبدع في الخلاف، نبدع في الخلاف ونسقط في الخلاف ونسقط في الخلاف، لكن ليس كل خلاف. ولذلك قال علماؤنا: ليس كل خلاف جاء معتبرا. الخلاف الذي لا يسقط فيه صاحبه ولا يكون فيه التبديع ولا التفسيق ولا الإنكار بل المناصحة، هو الخلاف الذي جاء معتبرا، الذي جاء معتبرا. خلاف ده هو خلاف نوعية الاجتهاد فيه. فخلاف إذن خلاف التنوع، هذا الخلاف الممدوح والخلاف المذموم. نبدأ بالخلاف المذموم لأن هذا الخلاف الذي فيه الإنكار، عشان ما أحد يقول لي: ما الخلاف، ألم تقل بأن الخلاف لا صح في التبديع ولا الإنكار؟ قلت نعم، لكن أي خلاف؟ هناك خلاف مذموم، والخلاف المذموم هذا يكون فيه التبديع ويكون فيه أيضا إيش؟ الإسقاط. لما تأتي الرجل يقول لك الله في كل مكان، الله في كل مكان، وانت عندك آية محكمة يقول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العرش فوق السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القس، كل هذه ده علو الله. شيء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشهد بالإيمان لجارية صغيرة، لما صفعها معاوية بن حكم السلمي وأراد أن يكفر، فقال: أفأعتقها؟ قال: أتيني بها. فلما جاءت قال لها: أين الله؟ شوف السؤال صريح، حتى الذين يقولون ما في شيء ما يسأل عن الله بأين، يخالفون النبي ويحسبون أنهم على هدي النبي ويترسمون عرش أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة، أين الله؟ وهي صغيرة الفطر السليمة، قالت: في السماء، يعني فوق السماء، في هنا معنى فوق. كما قال الله جل في علاه عن فرعون انه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق النخل. وهذا سنفصله ان شاء الله بعد الفاصل. لكن اقول وقالت في السماء فقال اعتقها فانها مؤمنه، الفاء هنا ما ياتي الحكم اصلا على وصف المرتب، يبقى اذا هذا الوصف عله الحكم، عليه الحكم، يبقى هي مؤمنه لعله. ما هي العله؟ انها شهدت بان الله في السماء في العلو، وياتي يقول لي في كل مكان، يعني في 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 الحشوش، اعوذ بالله، في الحمامات، في 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 جوف السباع، يعني ايه الله في كل مكان؟ يعني ايه الله في كل مكان؟ وليس لك الايه ان وهو معكم اينما كنتم، باتفاق باجماع السلف، وهو معكم بعلمه بقدرته بقهره بسمعه ببصره. فهذه بدعه لابد الانكار فيها والتبديع فيها من يقول بذلك، وهذا ياتي ان شاء الله بعد الفاصل حتى نبين، لأنها نقطة فارقة لتعلم من الذي يسقط ومن الذي لا يسقط، وما الحاكم أو ما الحاكم. هي أرض صلبة، قال الله قال رسوله، لا حيد عن ذلك. نعم، بعد الفاصل إن شاء الله يكون فيها تفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نظر ابن تيمية، هذا مفخرة الأمة الإسلامية، هذا أعظم العلماء المتأخرين الذي جعل الله له القبول في المشارق والمغارب، في السماء وفي الأرض. حتى أهل البدع الذين إذا أرادوا أن تتقوى أو يتقوى عودهم وهم يتكلمون في مسألة لابد أن يحتجوا بمثل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لترى كيف الحقد الدفين لما يأتي رجل لا يساوي قلامة أظافر ابن تيمية، يريد أن ينتقص من قدر ابن تيمية شيخ الإسلام حقا. ولا يقال أن ليس الإسلام شيخ، أحمد بن حنبل يقول بذلك على بعض الرواة، قال هذا شيخ الإسلام. فالمسألة هذا الرجل لتعلم كيف أن الله جل في علاه أوزع في قلبي حب المسلمين جميعا، أوزع في قلبي الرحمة، عالم من علماء الأمة، من النجباء من النبلاء. لما ناظر الجهمية وكان جلدا في إظهار وإثبات عقيدة السلف التي لا نجاة فيها إلا بها، وهي عقيدة من؟ عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام. كان يناظر الجهمية وهؤلاء من أضل خلق الله ومن أعظم الناس بدعة، ينفون صفات الله، ينفون أسماء الله، يقولون الله لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، ينفون أسماء وصفات، ناهيك على انهم في الايمان مرجئه، وعنهم في القدريه في القدر جبريه، يعني جمعوا بين كل المساوئ وكل البدع. ومع ذلك ابن تيميه شوف الرحمه، يقول لو قلت بقولكم اكفر، اما انتم عني جهاله، فعذرهم بالجهل فلا يكفرهم، حتى لا يسقط الحكم على العين، يعني لان هذه ستاتي بان البدعه في فرق بين النوع والعين، القول قول بدعة، الفعل فعل بدعة، والقائل والفاعل قد يكون مجتهدا فله الأجر وليس مبتدعا بحال من الأحوال، ويعرف بتاريخه أنه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه زلت قدمه، والعصمة لا تكون للجميع. الله تعالى يعني له من الحكم في عباده وشؤون. فلذلك نقول العلماء هم أرحم الأمة بالأمة، ومع ذلك إن تكلموا برحمة. وأنا أقول لك تعرف أنهم يقولون وإن قدحت في أحد مثلا لترده في مسألة معينة، يعني هذه المسألة تريد ترد فيها، يقولون لو زدت حرفا على شيء ينفر فقط فأنت مغتاب، وقعت في فتنة عظيمة، مغتاب يعني تسقط عدالتك وأنت في منكر وفيك وما فيك، رأيت؟ لو زدت علي حرفا. وهذا سيأتي. فإذا أقول الشافعي أيضا عندما كان يناظر أحدا يقول والله ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجعل الحق معه. هذه رحمة العلماء، فأرحم الأمة بالأمة هم العلماء، والناس لا يفقهون ذلك فيسقطون العلماء ويستهزئون بالعلماء ويريدون إسقاط العلماء ولا يثقون في العلماء ويتكلمون في نية العلماء، وهذه أم المصائب. جاهل يقتله جهله، هؤلاء جهلة سيسقطون أنفسهم عند ربهم جل في علاه، ثم يضيق الله عليهم ويضيق زيادة لأن طوق النجاة يقصونه، لا يفقهون. إن الله لا يقبلكم إلا من طريق هؤلاء، ولا يقول أحد هم أنبياء، لا هم ليسوا أنبياء لكن هم وكلاء الأنبياء. طبعا أيضا لمعترض يعترض يقول كل العلماء، أقول العلماء، لأن كثير ممن تسمى بعالم أو تصدر الناس أنه عالم ليس بعالم، ليس بعالم هذا الحق. العلماء النبلاء الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، الذين تحركهم الشريعة، ما أرادوا إلا الله وما أرادوا إلا نصر الدين لله جل في علاه، لا يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، ولا يسعون لرفاهية أحد ويبيعون دينهم لدنيا غيرهم، هذا غير من يفعل ذلك. وأول من تصعر بهم النار ثلاثة. فأقول العالم، العالم حقا هذا هو طوق النجاة، فإذا قصه المرء ماذا كيف ينجو؟ إن الله لا يقبلك إلا أن تأتي من خلفه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف الرحمة هنا، شافع يقول ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يكون الحق معه. وانظر الرحمة لما دق على يونس بن يزيد الأيلي عندما اختلف في مسألة، فقال من؟ قال محمد. قال أتى في ذهن كل محمد، لأنه يعني حدث في الصدور وغر، وامتلأ صدره من الشافعي. الشافعي طبعا قوي الحجة قوي البرهان، هذا نصر السنة. يدق، هو الذي ذهب عليه يدق عليه الباب، قال من؟ قلت محمد. قال ده جاء في ذهن كل محمد إلى محمد بن إدريس الشافعي، فتح وجده فأخذه وقال له يعني أما يكون بيننا الود والمحبة، وإن اختلفنا في مسألة فالخلاف في المسألة لا يفسد للود قضية، اتفقنا في مسائل كثيرة. فقال والله ما رأيت أعقل من الشافعي، قال ما رأيت أعقل. وهذه رحمة أيضا من رحمة العلماء، لذلك نحن نقول ولو تكلموا رحمة كما سيأتي. ما زلنا مع مسألة الاختلاف الذي يكون رحمة والاختلاف الذي يكون مذموما. الاختلاف المذموم هو الاختلاف كما قلنا الذي فيه البدع وفيه التبديع وفيه الإنكار. ما هو الخلاف حتى نعلم النزاع الشعرة بين الخلاف الذي لا يسقط صاحبه ولا إنكار عليه ولا تبديع؟ الخلاف الذي جاء معتبرا. طب حل المسألة، ما معنى الخلاف يأتي معتبرا؟ يعني يكون هناك دليل في المسألة، نعم، لكن هذا الدليل حمال يفهمه بعض العلماء على وجه ويأتي بقرائن على هذا الوجه، ويفهمه بعض العلماء على وجه ويأتي بقرائن على هذا الوجه، وما عندنا نص قاطع يفصل. هذا الخلاف المتنوع، هذا خلاف التنوع، هذا الخلاف الذي ساغ، وهذا الخلاف الذي جاء معتبرا. أبين الخلاف الذي ما جاء معتبرا وفي مذمة، والخلاف الذي فيه المذمة الخلاف الذي جاء النص القاطع فيه، هذا خلاف مذموم، هذا خلاف مذموم، هذا لابد من تبديع صاحبه، ولا بد من الإنكار عليه، ولا بد من إسقاط الحكم عليه إذا خالف نصا صريحا. وطبعا العلماء الذين وقعوا في مثل هذا لابد أن نصنفهم مراتب، مرتبهم أرقاهم وأسماهم مرتبة تجتهد عندها اجتهادات وعندها الاجتهاد، ومرتبة تحب الله وتحب الرسول وتحب السنة وتريد أن تنشرها ما بلغها الحديث. هو يعذر لكن يقال قوله بدعة لكن هو لا يسقط عليه الحكم. ليش؟ مجتهد، ده له أجر، فلا يكون مبتدعا، لكن قوله بدعة يبقى ونفر الناس من قوله. هذه المرتبة. مرتبة ثانية، مرتبة المتصلب المتكبر المتغطرس الذي يؤصل للبدعة بعدما تظهر الحجة ويعاند يقول لا أنا الحق وانتهى. هذا يبدع ولا كرامة، هذا يبدع ولا كرامة. طبعا هذا أطراف، هذا تحتاج للمجلدات، لكن أنا أضع ميزانا حتى يفقه من يسمع الجميع. أنا ما أكلم طبقة واحدة ليعلم الخلاصة، أن هناك خلاف لا يبدع فيه المرء ولا ينكر عليه بل يناصح، وهناك خلاف لابد أن ينكر عليه. قد أقول من الخلاف المذموم، قد أقول وهذا أيضا وجهات نظر قد تختلف عند العلماء، قد أقول من الخلاف المذموم أن تقول بأن نكاح المرأة بغير ولي يجوز، هذا خلاف مذموم. يعني تنكر، نعم أنكر على صاحبه. ليش؟ العلماء إيش ماذا قالوا؟ العلماء قالوا في قاعدة أصولية مهمة جدا، وسامحوني أننا بأدخل في مسائل وإن كانت صعبة على بعض الناس لكن سأسهلها وأبينها بالمثال يتضح المقال، لأنها مسائل ماسة ومسائل تمس حقا أصول الدين. في هذا الباب من أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وبرئت صحتي أمام ربي. وأنا حتى لو لم أعمل بهذا الكلام على الأقل نقلت ما علمني به ربي جل في علاه، وسأحاسب عند الله تعالى على الرياء أو السمعة، أو حاسب عند الله أنني فعلت خلاف ما علمني، لكن نقلت ما علمني. فالعلم العلم تعمل به وتعلمه، هذا العالم الرباني. فإن لم تعمل به فاستفادته أن تعلمه، والنية السابقة هي التي تحكم. فأنا أقول هنا في هذه الدائرة، دائرة خلاف المذموم، نكاح المرأة بغير ولي نكاح، هذا خلاف مذموم. يا ابني خلاف مذموم، أنت تعرف من الذي قال بأن المرأة الثيب تستطيع أن تزوج نفسها؟ من؟ أنا أسأل من؟ قال قلت يا أستاذ أخبرني من الذي قال بذلك، ما دمت تجرني جرا شوقا إلى العالم النابغة الذي قال بذلك. قال أتعلم الشافعي كم مدح الإمام مدح أبا حنيفة؟ قلت نعم. قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة. قال أبو حنيفة يقول المرأة الثيب يجوز أن تزوج نفسها. قلت هكذا، قلت وهذا خلاف مذموم. لما؟ لأنه خالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يأتي النص الذي سأذكره كان خلاف تنوع، وما كان فيه الإنكار، وما كان فيه الإسقاط والتبديع والكلام فيه. لأن هناك أطراف من الروايات قد يتمسك بها، أبو حنيفة يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، احتمالية الأيم أحق بنفسها تزوج نفسها وليها لا يزوجها. الاحتمال وارد على الحديث ولا مش وارد؟ وارد. والاحتمال الثاني الأيم أحق أنها تقول أنا أحب فلان أريده، وهذا لا أريده، لا, تج... لا, 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 لا إجبار لك علي. نعم، يبقى ده أحق بنفسها من وليها. هذا احتمال ثاني. أقول الآن أي الاحتمالين يرجح؟ أنا أقول الآن لو في أحاديث أخرى تقول لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، قد نقول الولي هنا على الاستحباب وعلى الكمال كما قال الأحناف، نقول انتهى الحديث حمال والحديث حمال، فهذا خلاف تنوع. لكن قف عندنا نص قاطع، وطبعا راجع في ذلك أنه صحيح الحديث، حديث صحيح، عندنا نص قاطع. وهذا النص القاطع أن النبي ماذا قال في حديث عائشة؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها، من المتكلم؟ اصبروا، من المتكلم؟ النبي. وما الحكم الذي قاله؟ سيأتيك. وهل في احتمال أو ليس في احتمال؟ سيأتيك، تريس تريس، روي في الأمر واسمع، ستجده يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاثة. من الذي قال بذلك؟ النبي. باطل دي محتملة، يحتمل فيها باطل يعني ليس لذيذا، ليس جميلا، ليس منطبقا، باطل يعني باطل يعني فاسد يعني ما يصح، لا احتمال فيه. أي أحد أوقف الناس طبورا في الشارع الأمي والقارئ وقل له في رجل وهو سيد الناس بيقول عن هذا العقد اللي هو مكتوب فيه زواج باطل، ما معنى باطل؟ هيقول لك يعني لا زواج، ما في احتمالات، جاء النص القاطع، إذن صار الخلاف مذموما. ولذلك أصوليا صاحب جمع الجوامع ابن السبكي، طبعا هذا أصوليا وأيضا من هجل البغضاوي، كل أهل الأصول هم يختلفون في مسألة سأبينها، اجتمعوا على أن القاعدة العامة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، العالم المجتهد لا ينتقد اجتهاده. عمر بن الخطاب في عام قضى في مسألة، وفي العام الذي بعده تبينت له أدلة فقضى بغير القضاء، ثم قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لا ينتقد. ولذلك القاعدة عريضة، لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، لكن اتفقوا أن الاجتهاد ينتقد إن خالف نصا، بل فوق ذلك اتفقوا على أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي إن قضى وكان القضاء مخالفا لنص في الكتاب أو في السنة لا احتمال في النص، قضاءه باطل، حكمه باطل، باتفاق باتفاق الأمة على ذلك. الاجتهاد ينتقد إذا خالف نصا صريحا. صاحب جمع الجامعة هذا الذي ندين الله به، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، ولو خالف ظاهر النص، ظاهر المتن، ظاهر النص، يبقى بنص أو بضاهر. النص الذي لا احتمال فيه، الظاهر فيه احتمالية لكنها ضعيفة، فهنا حتى ولو خالف الظاهر يكون خلاف مذموما، يأتي الخلاف مذموما، يأتي الخلاف مذموما. فيبقى إذن هنا عندما يأتيني أبو حنيفة يقول المرأة بسينة زوجت نفسها لزيد وقالت له زوجتك نفسي، فقال لها قبلت على المهر المسمى بيننا، والشهود شاهدوا على ذلك. يأتي العالم النبيل يقول نعم أبو حنيفة قال بذلك، لكن ليس كل خلاف جاء معتبرا، نحن لسنا أهل تلفيق. أنتم ماذا تفعلون؟ أبو حنيفة قال يجوز والنبي قال باطل، بمن تأخذون العدل هنا؟ إلى المشاهدين الكرام جميعا، أبو حنيفة إمام الأئمة الفقيه العالم النبغة قال المرأة تزوج نفسها نكاحها صحيح، فجاء النبي يقول له يا أبا حنيفة النكاح باطل، أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بمن نأخذ؟ بأبي حنيفة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا جاء الخلاف مذموما، هنا لابد من الإنكار، هنا لابد من إسقاط الحكم على 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 هذه القضية. لكن القائل وهو أبو حنيفة مجتهد أخطأ فله أجر، يبجل ويوضع على الرأس ويحترم ولا يسقط، ويبجل من أنه من علماء الأمة، لكن قوله يسقط. لما يسقط القول؟ خالف النص، هكذا الإنصاف، خالف النص. هذا الخلاف الذي أتى مذموما ليس ممدوحا. ولذلك هناك قضية مهمة جدا، بعض العلماء أنا يقول لو قضى القاضي في نكاح المرأة لنفسها، فقضى القاضي بصحة النكاح، القاضي قضى بصحة النكاح، قالوا ما دام القاضي قد قضى وإن كان خالف قول الجمهور طبعا قد قضى به، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فالزواج صحيح، ويعاملون على أنه صحيح. من الشافعية يقولون زواج باطل وهذا نكاح فيه شبهة ما فيهوش حد، لكن زواج باطل، يقولون نقر بهذا لأن القاضي قد قضى بذلك. لكن شوف هنا بقى القاضي أبو يعلى من الحنابلة ماذا قال؟ قال لو قضى القاضي بهذا القضاء يسقط قضاؤه. هما الذين قالوا بأن القضاء أن القضاء يمر لأنهم قالوا الحديث مختلف فيه، فقال والحديث صحيح. وقاضي أبو يعلى محدث، تعلمون مسند أبو يعلى، فمحدث رجل هذا تخصصه بابه، قال والحديث صحيح صريح، فيسقط قضاء القاضي ويبقى النص ظاهرا جليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى هنا توضيح لمسألة الخلاف المذموم، قد أجر إلى ذلك النمص، قد أجر إلى ذلك، لأن كل من تكلم في النمص وقوض الأدلة وجلس يقيد وجلس يخصص لا دلالة عندهم بحال من الأحوال. ابن الرفعة لما نقل الوصل وتكلم عليه وأتى بوجوه المذهب، مذهب الشافعية بوجوه المذهب في مسألة الجواز وعدم الجواز، بيقول ومقتضى النص المنع، وألمح ولفت الانتباه إلى أنه يتبنى ذلك. النص ينهي المسألة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وإن نقلوا عنها أنها قالت ولو طلب مقلتيك فأعطيه إياه، نفسها لما جاءتها في الوصل قالت لا لا، لعن الله الوصيلة والمستوصلة. النبي جاءته المرأة تحمل بنتها تقرعت، الشعر يسقط من على رأسها، وكانت ليلة العرس، فذهبت إلى النبي تستوجب أو تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفرج في هذه المسألة، البنت ستطلق، الرجل يدخل يجد المرأة صلعاء. هذا أصالة من نعيم الله على العبد، التاج اللي على رأس المرأة يجلس يتغزل فيه عاما كاملا، يعني شعر المرأة نفسه هذا يحاكي الرجل يجعله يذوب ذوبانا، فلما يجد يدخل يجد غير شعر. الرجل أصلا لا يعيب شيء، الرجل أصالة رجولته هي معياره، أما المرأة تحتاج إلى مثل ذلك، وشعر المرأة فوق رأسها تاج. فقالت يا رسول الله ماذا أفعل؟ أفأصل لها؟ قال لها لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالنصوص هنا ما دام النص قد جاء حاكما انتهى، الخلاف صار مذموما. لكن كل ما كانت النصوص حمالة يدخل في ذلك الاجتهاد، يبقى ده اسمه اختلاف التنوع. ليش أنا قدمت هذه المقدمة؟ حتى أبين لك الذي يتكلم في العلماء فيتكلم في هذه المسألة، يجد أن الخلاف متنوع يقول خلاص طالما ما في نص قاطع فالمسألة يكون فيها الاحتمال. فإذن الاختلاف، هذا الاختلاف المذموم، الخلاف المذموم قد يبدع بل قد يكفر صاحبه، تكون بدعة كفرية كالرجل كبدعة الجهلية، وأيضا كبدعة وحدة الوجود، ما عندوش فرق بين المخلوق والخالق. قام أحدهم يقول سبحاني سبحاني، والآخر يقول ما في الجبة إلا الله، والثالث يقول وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثر أو نظام. لما يقول بقى ان كل الوجود هو الله، هذه بدعة، بدعة الاتحاد والحلول، هذه بدعة كفرية. ده متفق عليه، لان البدعة اقسام ثلاثة: بدعة كفرية يكفر بها صاحبه، وبدعة متفق عليها انها ليست كفرية بحال من الاحوال، وبدعة مختلف فيها. البدعة المختلف فيها كبدعة الخوارج، لان بعض العلماء يكفرون الخوارج ضلال فكري كبير، هذه بدعة مختلف فيها. بدعة القدرية، بدعة الجهمية الذين يعني لا يثبتون لله جل في علاه لا اسما ولا صفة، بدعة الإرجاء، بدعة المرجئة، اختلف العلماء فيها. فاختلاف، وإن كان الجميع الراجح فيه أنه لا يكفر إلا الجهمية، فقوة القوة قوية جدا عند السلف في كلام تكفير الجهمية في هذا الباب. لكن أقول هي مختلف فيها، مختلف فيها. فإذا ضابط الفرق أن الاختلاف المذموم عندما يخالف النصوص. جاء النص صار الخلاف مذموما، وما في شيء اسمه خلاف وأخذ من هنا وسألت عالم أي عالم أعطاني وانتهى الموضوع، أنت تتزندق. ليس قولي هذا، هذا قول الذهبي الذي نقله عن سعيد المسيب، وقلناه في الحلقة الماضية أنه اللي يتنقل بين رخص العلماء يتزندق. ولما يأتي الخلاف معتبرا هنا لا إنكار فيه، يبقى لا تبديع، يبقى لا تبديع ولا إسقاط. حتى في الخلاف المذموم، في الخلاف المذموم لما يكون من المرتبة الأولى من المجتهدين وتأول، لا يذم ولا يسقط ولا يبدع هو، لكن قوله يبدع وقوله يذم، وننحي القول جانبا ونسقطه ونقول هذا قول لا شاذ، لا يعتد به، لا يعتبر به، لا يعمل به، لا يعمل به. ليه؟ لأن الخلاف جاء مذموما، لأنه خالف نصا في الكتاب أو نصا في السنة، والله تعالى ما قال: وما أتكم أبو حنيفة فخذوه، وما أتكم مالك فخذوه، وما أتكم الشافعي فخذوه، وما أتكم أحمد لا لا لا، قال: وما أتاكم الله، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فنأتي هنا ويتأتى الكلام على إظهار المسألة بجلاء خلاف، والخلاف جاء كما قلنا معتبرا، الخلاف جاء معتبرا. سأذر مسألة قد تشكل على كثير من الناس، لكن أنا أذرها حقا حتى يتبين لنا المسألة. الخلاف في التصوير، هناك من أهل من السلفيين يقولون التصوير حرام كلية، كل تصوير حرام، وهو عنده عمومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، ذهبوا يخلقون كخلقي، يضاهئون خلق الله. فيقولون الصور، كل الصور حرام، لأنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. الصور الفوتوغرافية بعض المعاصرين يقول لها لا ليست حرام. طبعا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، المسألة ديننا صالح لكل زمان ومكان، لكن ينظر في ذاتية النهي الذي جاء أو اللعن الذي جاء في أي عمل. تعلمون التصوير هناك كان النحت وكان الرسم، يبقى هي ساقطة على النحت وعلى الرسم، لأنه قال حتى إيش قال: ذهبوا يخلقوا كخلقي، هم يضاهئون خلق الله جل وعلا. المصور ده إيش فعل؟ حبس ظل، ولا رسم ولا نحت ولا أتى بكلية المنظر ولا رفع وسع العين ورقق الشفة، لم يفعل شيئا. الذي النحت يفعل ذلك، الرسم يفعل ذلك. طب هذا المصور، الحق أن هذه مسألة خلافية. ليش يا أستاذ؟ أما قلت لو خالف نصا يكون مذموما. لا، هذا خلاف جاء معتبرا. كيف جاء معتبرا؟ قلنا لأن هذه الصورة ليست مرادة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف بقى هنا، هل تسقط هذه الصورة في النصوص، ولا ما يسقط عليها في النصوص؟ يعني النصوص واردة على النحت والرسم هذا، ولا واردة أيضا على المستجد من حبس الظل؟ الحق أن تقول هو حبس الظل يعتبر تصوير، وهل التصوير أصالة اللي جاء به النص هو النحت والرسم فقط، لأنه هذا المعهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهود عند الصحابة وعند غيرهم. فإذا هذه المسألة لا أستطيع أقول أن إلا إذا جاء رسم أقول له خالفت نصا، ما في خلاف. حتى لو جاءك من جاءك وقال لك الخلاف ومسألة سلمان، طبعا كلام متهافت ضعيف علميا، ولا فيه أي شيء من الروح، يعني يأتي ينحت ويقول لك الكلام ده على الأصنام التي تعبد من دون الله. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المصورين، وكان الأصل فيه النحت. هذا خالف نصا صريحا. لكن حبس الظل العلماء يرون أنه لا ينزل تحت عموم هذا النص. ليش؟ لأنه هذا بالضبط كالمرآة. المرآة لما تقف الملايه طبعا هذه مساله كيميائيه بقى، مساله الاشعه ورسم النقاط اليها، فهنا ينظر يعكس صورته، فينظر صورته في المراه، وهذا باتفاق ليس فيه ثمة شيء، ليس حرام ان تنظر في المراه، يبقى لو تنظر في المراه ما هي صوره حرام، يبقى المراه وصانعها وقع في الحرام، هذا خطا بين. ان تنظر في الماء، في الماء تنظر في الماء فترى صورتك في الماء، هل هذا حرام؟ يبقى الماء حرام، يبقى البحار حرام، استغفر الله، لا لا. ولذلك العلماء من المعاصرين يقولون حبس الظل كايش؟ كالمرآة. لكن طبعا احنا قد نقول انها تخالف المرآة في بعض الشيء، ليش؟ لانه لما بيتحرك في المرآة تتحرك معه، لكن حبس الظل حبس الظل بقيت على ما هي عليه. وهنا الخلاف ما دام محتملا في مسألة هل يسقط النص عليها او لا يسقط النص عليها، اذا لا تبديع، اذا لا انكار. يبقى من قال بذلك ما أتي أنفر الناس منه وأتكلم عليه جرحا وتعديلا، إن هذا الرجل يعني يبيح الصور وبهذا فإنه مشرك، أعوذ بالله، من يقول لك ذلك وأنت رب تحكم على الناس؟ أما كنت عالما تفقه كيف تسقط الحكم على الدليل، أو الحكم على الدليل على المسألة فتستنبط الحكم منها، كيف ذلك؟ قال أليست الصور مضاهاة لخلق الله؟ قلنا بلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن من قال لك أن هذه الصورة هي المقصودة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لما كانت الاحتمالية على إسقاط الحكم على هذه الصورة، إذن نقول الخلاف جاء متنوعا، جاء تنوع في هذا الباب. النقاب نفس الأمر، الخلاف في النقاب، طبعا هناك خلاف مذموم في النقاب، خلاف مذموم وخلاف متنوع. وش هو الخلاف المذموم؟ الخلاف المذموم أن يأتي ويقول النقاب ليس من الدين، ما أدري ما هذا، هذه علامات ساعة، أكيد أكيد من علامات الساعة، يقول الخلاف ليس من الدين، الخلاف من العادات، هذا طبعا شذوذ، هذا شذوذ. والخلاف هنا يكون خلاف مذموم، خالف النص الكتاب والسنة وخالف حتى إجماع الصحابة، فيكون هذا خلاف مذموم. لكن يأتي يقول النقاب واجب، تأثم المرأة التي لا تنتقب، أو النقاب مستحب لا تأثم لكنها فواتت الأكمل وفاتت الأجر العظيم لها، هذا خلاف تنوع. يبقى إذن لا يمكن أن أفسق ولا أبدع ولا أسقط من قال بأن النقاب ليس بواجب، وهنا لا يتكلم فيه جرحا ولا تعديلا. وستأتي مسائل معاصرة في هذا الباب، أردت ضرب الوتر ورسم الطريق على مسألة الخلاف، ومتى يكون الخلاف فيه المذمة وفيه التبديع، ومتى يكون الخلاف ليس فيه التبديع. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة، نسأل الله للفعل أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو كانت لله ثبتت في الصحيفة، وإن كانت رياء وسمعة، قد قال ربنا مخوفا الجميع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.